الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي يوم الدين ما بعد. فهذا هو المجلس 51 من شرح أقصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله. وكنا قد انتهينا عند في كتاب الصيد والأطعمة. يقول رحمه الله: فصل. لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. كل حيوان بري يعيش في البر لا يعيش في البحر لا يباح إلا بالذكاء، أن يذكى، وسيأتي الكلام على صفة الذكاء. ويستثنى من ذلك الجراد، فهذا يؤكل بلا ذكاء. وكذلك ونحوه كالدبا، وهو نوع من الجراد، وقيل صغار الجراد، فهذه مما يستثنى من التذكية كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وشروطها، أي شروط الذكاء، قال: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. أي من شروطها أن يكون الذابح عاقلا، فلا صح ذكاة المجنون، وأن يكون مميزا، وهو الذي يبلغ 50 أو أكثر، وكما ذكرنا هو الذي يفهم الخطاب ويحسن الجواب، لأنه لا بد فيه من النية. وغير المميز حكمه كحكم العاقل. قال: ولو كتابيا، أي حتى لو كان الذابح كتابيا كاليهود والنصراني، لأن ذبيحتهم مباحة. قال: والآلة، من شروطها الآلة، أن تكون بآلة. قال: وهي، أي الآلة التي يجوز الذكاة بها، كل محدد غير سن وظفر. أن تكون آلة محددة، بمعنى أنها تقتل أو تذكي بحدها. قال: إلا غير السن والظفر، لكن لا يجوز الذبح بالسن ولو كان محددا. فلو جاء إنسان بسنه، أو جاء بسن سبع وذبح فيه، أو ذبح طائرا بظفره، أو جاء بظفر حيوان فذبح به، فهذا لا يجوز كما جاءت بذلك الدلائل. قال: وقطع حلقوم ومريء، وسن قطع الودجين أو الودجين، الحلقوم والمريء. أما الحلقوم فهو مجرى الطعام، والمريء مجرى النفس، فلا بد من قطع الحلقوم والمريء. ويسن أن يقطع أحد الودجين، والودجان هذان وريدان بجانبي العنق أو في طرفي العنق، محاذيان أو في جانبي الحلقوم والمريء. وظاهر كلام مؤلف أنه لو قطع الحلقوم والمريء صحت الذكاة حتى لو لم يقطع أحد الودجين. والقول الصحيح أنه لا بد من قطع أحد الودجين، لا بد من قطع أحد الودجين، ثلاثة من أربعة، عندنا حلقوم ومريء وودجان، فإذا قطع ثلاثة فقد صحت الذكاة، لأن المراد بالذكاة هو إسالة الدم، وإذا لم تقطع الأوداج فإنه لا يسيل الدم. وعلى هذا فالميت إنما حرمت لأجل احتباس الدم، فالدم لا يسيل إلا بقطع أحد الودجين. قال: وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومترد، يكفي جرحه أو جرحه حيث كان. أما الذي نعجز عن ذكاته كالذي وقع في بئر، وقعت شاة في بئر ما نستطيع أن نرفعها ونذكيها، ماذا نفعل؟ قال: يكفي أن نجرحها في أي موضع، فلو رميناها بالمسدس بالرمح بالسكين فجرحتها وماتت حلت. كذلك متوحش، الحيوانات قد يأتيها شيء من التوحش، قد يند البعير ويتوحش فنطلبه فيهرب، ولا ونعجز عن إمساكه، فماذا نفعل؟ نرميه بشيء حاد، إما برمح بسكين، بكل شيء حاد، ومنه طبعا المسدسات والبنادق اليوم. قالوا: متردد، كذلك الذي تردى وسقط وأدرك فيه ذكاء، فإنه لا بد أن يرمى بشيء محدد، هذا الذي عجز عنه. قال: فإن أعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. إن أعانه، أي إن أعان الجرح غيره، بمعنى اجتمع في هذا المتردي في البئر أمران، الجرح وشيء آخر. مثال ذلك: شاة سقطت في بئر ورأسها في الماء، وأنت رميتها إيش وجرحتها، لكن اجتمع فيها أمران، رميك جرحك وكون رأسها إيش في الماء، فاجتمع شيء مبيح وهو الرمي والجرح، وشيء إيش يمنع من ذلك وهو أن تكون غريقة. قال: ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل، لأننا لا ندري هل ماتت بسبب الجرح أم ماتت بسبب الغرق. قال شيخ: وقول بسم الله عند تحريك يده، من شروط الذكاء أن الإنسان يقول بسم الله عندما يحرك لا بعدما يذبح، فبدأ إذا يحرك يقول بسم الله. قال وتسقط أي التسمية سهوا لا جهلا. إذن التسمية واجبة، وإنما تسقط التسمية إذا سهى. إنسان أخذ الشاة وذبحها ساهيا عن التسمية فهذا يعفى عنه. كذلك يقول لا جهلا. أما لو كان يجهل أن التسمية واجبة وذبح بقصد ترك التسمية لجهله بحكمها فهذا لا يعفى عنه. إذن من شروط الذكاء التسمية، ولا تسقط إلا عند السهو. أما إذا تركها عمدا سواء كان عالما بوجوبها أو غير عالم فلا تحل الذبيحة. قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه. ذكاة جنين خرج ميتا، لأن الجنين إن خرج حيا من أمه، مثال ذلك ماتت شات وفي بطنها جنين، أخرجنا الجنين وهو حي، هذا خلاص لو خرج حيا هذا إيش نذكيه كما يذكى الأحياء. الكلام لو مات شات أو ماتت ناقة وفي بطنها جنين وخرج ميتا، قال وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه بذكاة أمه، بمعنى أن لو جئنا بشات حامل أو بناقة حامل فذكيناها فذكاتها ذكاة إيش جنينها، ذكاتها ذكاة جنينها. قال وذكاة جنين خرج ميتا. أما لو ذكيناها ثم أخرجنا الجنين وبه حياة لا بد أن نذكيه، لكن لو ذكينا الشاة وأخرج الجنين بعد الذكاء وإذا هو ميت فحكمه حكم إيش ذكاة أمه، أي أنه مذكى حلال لأن ذكاة أمه ذكاة الجنين. قال وكرهت أي يكره التذكية بآلة كالة، يعني سكين غير حادة لما فيها من الإيلام. قال وحدها بحضرة مذكى، كذلك ما يكره أن يحد الإنسان السكين أو الشفرة أمام المذكى، أمام الشاة أمام الناقة أمام البقرة. قال وسلخ وكسر عنق قبل زهوق، أن يكسر عنق الشاة قبل الزهوق، بعض الناس يذبح هكذا بعد قبل أن تزهق الروح يكسر العنق، هذا مكروه. كذلك أن يبدأ يسبي سلخه قبل أن تزهق الروح وأن تخرج بالكلية حتى تبرد الذبيحة. قال ونفخ لحم لبيع، كذلك أن ينفخ اللحم للبيع حتى إذا رأها الإنسان رأى أنها ظنها سمينة وإذا هي منفوخة، وهذا من الغش. قال وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، يسن أن توجه الذبيحة إلى القبلة على شقه الأيسر، على شقه الأيسر، وهذا على سبيل السنة لو ذبح لغير القبلة صح. قال ورفق به، أن يكون الذبح مع الرفق بهذا الحيوان. قال وتكبير بمعنى يقول بسم الله والله أكبر. قال فصل الصيد مباح. الصيد مباح، صيد الطيور صيد الحيوانات، كل صيد صيد ما يؤكل لحمه فهو مباح. قال وشروطه أي الصيد أربعة، كون صائد من أهل ذكاء، أي لابد أن يكون الصائد إيش من أهل الذكاء، وذكى صيد المشرك لا يحل، صيد المجنون لا يحل، صيد غير مميز لا يحل، إذن لابد أن يكون الصائد ممن يصح ذكاته. قال والآلة أي من شروط الصيد الآلة، قال وهي آلة ذكاء كآلة الذكاء، وهي كل محدد، كل محدد غير السن والظفر. قال أو جارح معلم، الصيد إما أن يكون بآلة ذكاء كالمحدد كالسكاكين والرماح والسهام ومثله اليوم البنادق والرصاص، أو جارح معلم، أو أن يكون يصاد بالجوارح كالصقر وكالكلب وكالفهد وغيرها من الحيوانات التي تستعمل في الصيد. قال أو جارح معلم، من هو المعلم؟ قال الشيخ جارح معلم أي لابد أن يكون الجارح معلما، فلو صاد الإنسان بكلب غير معلم ما صحت الذكاء، لو صاد بصقر غير معلم ما صحت الذكاء. قال وهو أي المعلم الذي يصح صيده، قال هو أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل، هذه ثلاث شروط. يسترسل إذا أرسل أي لا يذهب يطلب الصيد إلا إذا أرسله صاحبه، لكن لو معه كلب الكلب بنفسه هو الذي إذا رأى صيدا دون أن يرسله صاحبه ذهب، هذا غير معلم. المعلم هو الذي لا ينطلق خلف الفريسة إلا بأمر معلمه، وينزجر إذا زجر، إذا زجره قال قف وقف، أما إذا قال له قف ثم هو إيش لم يعبأ وتبع الفريسة فهذا لا يعد معلما ولا يصح صيده. قال وإذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك طبعا هذا الجارح يصيد يقتل، يعني يذهب مثلا السلوق هذا ويقتل أرنب، يقتله يأخذ يعض يقتل، لكن ما يأكل، يذبح الصيد يذبح الأرنب الجربوع لكن لا يأكله. فإذا أكل منه فهو غير معلم، إذن من المعلم من هو الذي لا يذهب خلف الفريسة إلا بأمر صاحبه، وإذا زجره قال قف وقف، وإذا صاد شيئا لم يأكل منه، هذا هو المعلم. هذا في حق من الحيوانات كالكلب والفهد وغيره، أما الطيور فلا يمكن اعتباره هذا، الطيور لا يمكن اعتبار مثل هذا الأمر، لأن الطيور لابد أن تأكل، الصقر لابد أن يأكل ولا يمكن زجره إلا به. لكن الطيور إذا أصبحت أليفة أن تألف على صاحبها وأن تعرفه فهذا هو تعليمه، أما أنها لا تنزجر إلا إذا لا تستطيع إذا أرسلت، أو أنها إذا أمسكت لا تأكل، أساسا الصقر ما يمسك إلا يأكل. وذلك قال العلماء هذا في حق الكلاب ونحوها. قال وإرسالها قاصدا، من شروط الصيد أن يرسل الصيد قاصدا، بمعنى أن صاحب الجارح يرسله قاصدا الصيد. أما لو أرسل الكلب لأجل إيش التدريب يعلم هكذا، وإذا الكلب رأى فريسة وصادها ما صح. قال فلو استرسل جارح بنفسه، بنفسه الكلب انطلق أو الفهد انطلق خلف الفريسة دون أن يرسله صاحبه فقتل صيدا لم يحل، لم يحل، أولا لأنه ليس معلما بهذه الصورة، الأمر الثاني أنه لم يرسل بنية الصيد بل هو الذي استرسل بنفسه. قال والتسمية عند رمي أو إرسال، من شروط صحة الصيد أن يسمي عند الرمي أو الإرسال، عند الرمي كما لو رمى سهما أو رمى بالبندقية، وعند الإرسال كما لو أرسل صقرا أو أرسل كلبا أو فهدا، لا بد من التسمية، يقول بسم الله ويرسله. قال ولا تسقط بحال، التسمية في الصيد لا تسقط مطلقا، أما التسمية عند الذكاء تسقط متى؟ إذا سهى، هنا حتى لو سهى، يعني الرجل رأى حبارة وأرسل الصقر ناسيا التسمية ما حلت، ما تسقط التسمية في الصيد إلا أن يقول التسمية، فلو حتى نسيها ما حلت الصيد. قال وسن تكبير معه، أي يسن إذا أرسل الصيد كالصقر أن يقول بسم الله والله أكبر. قال ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه، رجل صاد طيرا طائرا حبارا ثم أرسله، فإن إرساله لا يزيل ملكه بل لا يزال إيش مملوكا له. كذلك لو أرسل بعيرا، رجل عنده بعير أرسله في البر هكذا خلاص يعني، ثم بعد ذلك إيش هل زال ملكه عنه؟ لم يزل ملكه عنه، أو لم يزل ملكه عنه بل هو مالك له، لو أخذه الإنسان ثم طالب به صاحبه الذي أرسله فصاحبه أحق به. قال مؤلف باب الأيمان، الأيمان جمع يمين وهي الحلف، وهي الحلف، وهو تأكيد الكلام بذكر معظم ولا أعظم من الله عز وجل، من هنا خصت اليمين بأن تكون بالله لأنها نوع من التعظيم لا يليق إلا بالله. وسميت اليمين يمينا لأن الحالف الذي يحلف يعطي يمينه فيه ويضرب بيمينه يمين صاحبه، من هنا سميت اليمين يمينا. قال تحرم بغير الله أو صفة من صفاته أو القرآن، أي يحرم أن يحلف الإنسان بغير الله، كما لو قال رأس أمي وبوي والأمانة وشرفي وكذا وكذا لا يجوز، بل لا بد أن تكون بالله كان يقول والله، أو صفة من صفاته كان يقول حياة الله وعزة الله وقدرة الله، أو القرآن أن يقول والقرآن والمصحف ونحو ذلك، لأن المصحف والقرآن كلام الله تبارك وتعالى. قال فمن حلف وحنث، أي حلف على فعل شيء أو تركه وحنث، خالف المحلوف عليه، قال والله لا أكلم فلانا فكلمه، قال والله لا أدخلن المكان الفلاني فلم يدخل، هذا يسمى إيش حنث، أنه خالف أو ترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه. قال فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة، متى ما حنث وجبت، قال والله لا أكلم فلان فكلمه نقول عليك الكفارة، قال والله لأنامن في هذا المكان ولم ينم فيه عليه الكفارة. قال ولوجوبها كفارة اليمين أربعة شروط. قال قصد عقد اليمين، أي لابد أن يكون إذا حلف أن يكون قاصدا اليمين، أما ما يجري على اللسان من غير قصد ولا يقصد به اليمين فهذا لا 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 كفارة فيه. لا والله التقعد عندي، لا لا حلفت والله التقعد، وهو لا يقصد اليمين كما يقول الإنسان يجري على مجرى اللسان، لا بلا والله والله التقعد ولا تروح، لا لا والله طلبتك والله كذا، لم يقصد به اليمين وإنما خرجت على سبيل العادة، هذه إيش لا حنث فيها. لو قال والله والله التقعد ما قعد، إذا لم يقصد بذلك اليمين، لم يكن قاصدا إلزامه بذلك، فهذا إيش من باب اللغو، وهما يجري على اللسان دون قصد. إذا لابد أن يكون يحلف قاصدا وذاكرا اليمين. لو قال الإنسان والله لتعشى عندي اليوم وقاصدا يلزمه وذاك اليمين، انعقدت يمينه، إذا لم يتعشى عنده وجبت عليه الكفار. أما ما يجري على اللسان من غير قصد فهذا لا كفارة فيه. قال وكونها على مستقبل، اليمين تكون على أمور يفعله في المستقبل، إما أن يفعل أو أن يترك. والله لأكلمن فلانا، هذا على فعل. والله إيش لا أدخلن هذا المكان، هذا على ترك. إذن لابد أن يكون على أمر في المستقبل، إما أنه أن يحلف على فعل شيء في المستقبل أو على ترك شيء. قال فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به، وهي الغموس، لا تنعقد على الماضي. مثال ذلك قال والله ما كلمت فلانا، وقد كلمه، كلم ما كلمته أمس يعني، قال والله ما كلمته وهو كاذب، هذه لا كفارة فيها، هذه كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا كفارة فيها، بل هذه هي اليمين الغموس. وجوب الكفارة هو على أمر يفعله في المستقبل، أما الحلف على الماضي والله ما رحت كذا، والله سافرت المكان الفلاني، والله أني كلمت فلان، والله جيت فلان، هذه سواء كان صادقا أو كاذبا فلا كفارة فيها. قال ولا ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه، قد يحلف الإنسان يظن صدق نفسه، تقول لك كلمت فلان قال لا والله شفت فلان، قال والله ما شفته، وهو فعلا يظن ما شافه وقد نسي، هو شافه ورآه لكنه قد نسي. فإذا حلف على أمر يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة فيه. قال ولا على فعل مستحيل، لا على فعل مستحيل، أي لو علق الحنث في اليمين على وجود مستحيل، أي مستحيل لذاته، هناك مستحيل لغيره، مستحيل لذاته أن يكون الشيء مثلا ساكنا متحركا، هذا مستحيل ما يمكن يوجد، وهناك مستحيل ليس لذاته بل لعجز الإنسان مثل الطير أن يطير في الهواء، هذا مستحيل، لكن ممكن وغير ممكن، ممكن، لكن المستحيل لذاته هو الذي لا يمكن أن يوجد. مثال ذلك أن يكون الشيء ساكنا متحركا، ما يمكن، إما ساكن متحرك، أو أن يكون حيا ميتا، ما يمكن، يا حي يا ميت، فهذا يسمونه مستحيل لذاته. فلا تنعقد اليمين أو لا حنث على وجود مستحيل لذاته، يعني لو حلف على عدم المستحيل، مثال قال والله لا قتلت فلانا الميت، والله لا قتلت فلانا الميت، كيف ميت تقتل؟ هو حلف على ماذا؟ على عدم المستحيل، هذا لا حنث فيه، لا حنث فيه. قال وكون حالف مختارا، أي لابد أن يكون مختارا، فلو حلف وهو نائم، لو حلف وهو مكره، ها أرغم على ذلك، فهذا إيش لا كفارة فيه، لابد أن يكون الحالف مختارا قاصدا اليمين. قال الشيخ وحنثه، أي لابد إيش أن يحنث في يمينه حتى تجب الكفارة. قال بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، قال والله لأنجحن هذه السنة فرسب، فيه الكفارة. قال والله لأقعدن في هذا المكان فلم يقعد، فيه الكفارة. قال غير مكره أو جاهل أو ناس، قد يحلف الإنسان على فعل شيء أو ترك شيء لكنه قد يفعله مكرها، قال والله لا أدخل بيت فلان ثم ألجئ وإيش أخذ من يديه ورمي في البيت، هل عليه كفارة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يدخل البيت باختياره وإنما أكره على الحنث، وهذا لا كفارة فيه. أو جاهل قال والله لا أكلم فلانا ثم اتصل بشخص وكلمه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه، هذا لا حنث عليه. لماذا؟ لأنه لم يقصد أن يخالف وأن يحنث في يمينه. كما قال والله لا أشربن أو لا أكلن من مال فلان. ثم أتي بطعام فأكل منه، ثم قيل له ترى هذا المال الطعام طعام فلان، وهو لم يعلم به، فهذا لا حنث عليه. أو ناس قال والله لا أدخل بيت فلان، ثم نسي ودخل البيت ناسيا أنه قد حلف، هذا لا حنث عليه أيضا. قال ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. إذا حلف الإنسان على فعل مكروه قال والله لا أشربن قائما، نقول ماذا؟ يسن ويش؟ أن تحلف ولا تشرب قائما وأن تشرب جالسا وكفر. فإذا حلف على فعل مكروه نقول لا لا تفعله وكفر عن يمينك. أو ترك مندوب قال والله لا أصلين الضحى، حلف ألا يصلي الضحى، نقول لا الأفضل أن تصلي الضحى وأن تكفر عن يمينك. قال وعكسه بعكسه، فلو حلف على ترك مكروه أن يترك مكروه قال والله لا أشرب قائما، يكره إيش؟ أن يحنث في يمينك، نقول لا التزم يمينك لأنك حلفت على ترك مكروه التزمه التزم، وهذا أفضل. ويسن البر في هذا اليمين ويكره الحنث، لأنه الحنث يترتب عليه أن يفعل أمرا مكروها. قال ويجب أي الحنث إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب، قال والله لا أزور عمي، قطيعة العم محرمة، نقول لا يجب أن تحنث في يمينك، يجب عليك أن تزوره وأن تكفر عن يمينك. أو ترك واجب قال والله لا أصومن هذا رمضان، نقول لا بل يجب عليك أن تصوم وأن تكفر عن يمينك، ولا يجوز البر بهذه اليمين لأنها يمين على ترك محرم أو فعل أو ترك واجب أو فعل محرم. وعكسه بعكسه أن يحرم الحنث إن كانت على ترك إن كانت ترك محرم أو على فعل واجب، حلف على ترك محرم قال والله لا أشربن الخمر، نقول يجب أن تفي بيمينك ولا يجوز لك أن تشرب الخمر. قال والله لا أصلين الصلاة في وقتها، نقول يجب أن تبر بيمينك ويحرم عليك الحنث. قال فصل وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم. حرم أمته، أمة الإنسان الأمة المملوكة له يجوز له أن يطأها إلا أن تكون مزوجة أو محرمة عليه كأخته من الرضاع أو ما شابه ذلك. فالشاهد أن الأمة إذا لم تكن مزوجة ولم تكن محرمة يجوز للسيد أن يطأها. فلو قال حرام علي أمتي أي يحرم علي أن أطأها، والله لا أطأها حرم، أو قال هي حرام علي، فهذه لا تحرم الأمة، بل نقول لك أن تطأ وأن تجامع الأمة وتكفر إيش عن يمينك. أو حلالا غير زوجة أي كذلك لو حرم حلالا قال والله لا أكل الخبز، نقول لا كل الخبز وكفر عن يمينك. قال والله لا أبيع ولا أشتري، نقول لا بيع واشتر وكفر عن يمينك. يقول إلا الزوجة، أما لو قال زوجتي علي حرام فهذه حكمها إيش؟ إن أراد بها الطلاق فهي طلاق، وإن أراد بها الظهار فهي إيش؟ ظهار كما مر معنا. فإذاك تحريم الزوجة لو قال زوجتي علي حرام فهذا حكمه آخر. الكلام لو حرم شيئا غير الزوجة، حرم الأمة، حرم أمرا مباحا، فنقول هذه لا تحرم. لو حرم أمرا مباحا لا يحرم عليه، قال والله لا أكل خبز، ليش ما تأكل؟ قال والله أنا حلفت، نقول لا كل الخبز وكفر عن يمينك. قال لم يحرم أي ما حرمه على نفسه وعليه كفارة يمين إن فعله، قال والله لا أكل خبز ثم أكله وجبت عليه الكفارة، قال والله لا أجامع أمتي ثم جامعها فعليه الكفارة. قال وتجب فورا بحنث، الكفارة تجب فورا متى ما حنث، قال والله لا أكلم فلانا فكلمه، نقول يجب عليه الكفارة الآن كفر فورا، فلو أخرها من غير عذر أثم بذلك، لو أخر التكفير إذا حنث في يمينه أثم. قال وتجب فورا أي لا يجوز تأخيرها. قال ويخير أي في كفارة اليمين فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم كسوة تصح بها صلاة الفرض أو عتق رقبة مؤمنة. يخير، أنت مخير، إن شئت أطعمت 10 مساكين، 10 مساكين تطعمهم، يعني إما أن تغديهم أو أن تعشيهم طعام وجبة، أو كسوتهم أو أن تكسو 10 مساكين. ما طيب ما هي الكسوة؟ طاقية فقط مثلا، غترة، نعال؟ لا، قال كسوة تصح بها صلاة فرض. فلو كانت امرأة مسكينة فأفرت صحيش بالدرع والخمار وإن كان رجلا فكل ما يستر عورته. أشهد أنه يكسوهم ما يستر العورة وتصح به الصلاة. أو عتق رقبة مؤمنة أو أن يعتق رقبة مؤمنة فهو مخير إن شاء هذا وهذا وهذا. قال فإن عجز كفطرة صام 3 أيام، أي إن عجز كالعاجز عن زكاة الفطر. إحنا قلنا زكاة الفطر من هو الذي تسقط عنه؟ هو الذي لا يجد أكثر من قوت يوم وليلة. وقلنا كل من كان يملك أكثر من قوت يوم وليلة وجبت عليه زكاة الفطر. قال فإن عجز أي إن لم يجد إلا أقل من قوت يوم وليلة، فعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يطعم ولا أن يكسو لأنه فقير، وإنما يكفر بالصيام. قال صام 3 أيام متتابعة. قال ومبنى يمين على العرف، الألفاظ في اليمين على العرف. مثال ذلك الدابة في اللغة كل ما دب على وجه الأرض حتى النملة تسمى إيش؟ دابة. الفأرة دابة، الناقة دابة، لكن في العرف لا تطلق الدابة إلا على المركوب فقط، المركوب. وذلك قال لو قال والله لا أركبن دابة فجاء إلى خروف وركب فوق ظهره، هل حنث في يمينه؟ لا، لأنها لا تسمى دابة. لكن لو ركب فوق ناقة دابة، لو ركب في السيارة دابة. فالدابة في العرف هو كل مركوب. وذلك لو نظرنا إلى اللغة نقول لو صعد فوق فأر وجب على الكفارة، لكن المؤلف يقول لا، اليمين ابناها على العرف. فلو حلف لا يركبن دابة المراد بها إيش؟ الدابة المركوبة، لا كل من يدب على وجه الأرض. قال الشيخ ويرجع فيها إلى نية حالف ليس ظالما. اليمين يرجع فيها إلى نية إيش؟ حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه كنية كنيته ببناء وسقف السماء. لو قال الإنسان والله لا يظلني وفلان سقف أو بناء، سقف وبناء المراد بذها إيش؟ السقف، سقف البيت، مع أن السماء تسمى سقفا. لو قال والله لا يظلني أو والله لا أستظل معه بسقف أو بناء، هل يدخل في ذلك السماء؟ نقول لا، مع أن السماء سقف، السماء سقف العالم. لكن هنا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى نيته. فإن قال لا أنا أردت والله لا يظلني وإياه سقف، أريد بذلك البيت أو البناء، ولا يريد بذلك كل سقف حتى لو كان السماء. فهذا مرجع فيه لإيش؟ إلى نيته. إلا إن كان ظالما بمعنى رجل دعي للحلف، لو قيل هل رأيت فلانا؟ القاضي قال هل رأيت فلانا؟ قال لا والله ما رأيته، ويريد بذلك إيش؟ ما ضربته على رئته، لأن رأيته تعني الرأي بالعين وتعني أنك تضرب شخص على رئته. فلو قال والله ما رأيته، ظاهر اللفظ فهم القاضي، طلب منه القاضي أن يحلف على الرؤية، رؤية العين، وهو قد نوى الضرب، هل نقبل منه؟ نقول لا، لأنه ظالم في هذا. وذاك في القضاء العبرة بإيش؟ بما يستحلف على الإنسان لا بنيته. قال يرجع فيه لنية حالف ليس ظالما إن احتملها لفظه كنيته ببناء وسقف السماء. لا بد أن تحتمل لفظ. لو قال والله لا أشربن ماء، قال أنا قصدي لا ألبس ثوب، قال أنا ما يحتمل اللفظ، لا أشربن ماء ما لها علاقة بالثوب. لا بد أن يكون اللفظ محتملا. فلو قال والله لا يظلني وفلان سقف، نقول ما الذي تريد؟ قال أردت السماء حنث، وإن قال أردت البناء لا يحنث إلا إذا دخل معه تحت بناء واحد. كذلك لو قال مثلا والله لا كلمت فلانا، والله لا كلمت فلانا، طبعا لا كلمت فلانا محتمل أنه لا كلمه في المستقبل أو أنه إيش في الماضي، لا كلمت أي من قبل. لو قال والله لا كلمت فلانا وهو ينوي إيش من قبل ولا ينوي إيش في المستقبل قبل، لأن اللفظ يحتمله والاعتبار إيش بنيته وقصده. قال فصل النذر مكروه. النذر هو التزام لله، وأما اليمين التزام بالله. إذن الفرق بينهما أن النذر التزام لله واليمين التزام بالله. والنذر يعرف الفقهاء قال هو إلزام المكلف نفسه شيئا لم يلزمه بالشرع، أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه بالشرع، كان يلزم نفسه بصلاة أو أن يلزم نفسه بحج أو بصدقة أو بعتق لم يلزمه بالشرع. لكن لو قال لله عليه نذر أن أصلي الفرائض، نقول لا، أنت هذه أساسا لازمة بالشرع. لكن لو قال لله علي أن أتصدق بمئة دينار، لله علي أن أصوم عشرة أيام، هذا إيش؟ ألزم نفسه بعبادة لم تلزمه بالشرع. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.